5 مساء في باريس.
سعد الصابري،
أهلا بكم في مساء مونتي كارلو الدولية. فترة إخبارية نخصص جزءا منها لملف الأزمة السياسية في تونس وأوراق الفساد والإرهاب المستخدمة فيها، كما نسلط الضوء على الوضع الصحي في الجزائر على خلفية تفاقم عدد الإصابات بالسلالات الجديدة من فيروس كورونا. وفي عناوين النشرة، مطاردات ومواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين يشيعون جنازة الشاب سقط برصاص إسرائيلي شمالي الخليل. الرئيس اللبناني ميشيل عون يعلن استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت. القيادة العسكرية المشتركة في العراق تواصل تحقيقاتها بشأن سقوط مروحية في كركوك. والوزير الخارجية الألماني يتهم طهران بتأخير استئناف المحادثات في فيينا.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في الضفة الغربية عرفت الشوارع والأزقة وأسطح المنازل شمال الخليل مطاردات ومواجهات عنيفة اليوم بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين كانوا يشيعون جنازة الشاب سقط برصاص إسرائيلي. تفاصيل ما حدث معك شروق أسعد من رام الله.
مواجهات عنيفة دارت في بلدة بيت عمر شمال الخليل بعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي بشراسة موكب جنازة أحد أبناء البلدة الشاب شوكة عوض الله 20 عاما، كان سقط برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أصابه في البطن والرأس. الجيش الإسرائيلي هاجم المشيعين عقب صلاة الجمعة وقبل وصولهم للمقبرة، ملقيا العيارات المطاطية وقنابل الصوت والغاز. حالة احتقان كبيرة في البلدة التي شيعت أيضا قبل أيام قليلة الفتى محمد العلامي الذي لم يتجاوز 11 عاما من عمره. مواجهات عنيفة أيضا اندلعت في مناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، تحديدا عند المناطق المتاخمة للمستوطنات الإسرائيلية وفي الأراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين، كما الحال في بلدة كفر قدوم قضاء قلقيلية وكذلك بلدة بيتا قضاء نابلس التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أشهر في محاولة لمنع المستوطنين من إقامة مستوطنة على الأراضي المصادرة والتي تعود ملكيتها لأهالي بلدة بيتا. من رام الله، شروق أسعد، مونتي كارلو الدولية.
على صعيد آخر، قررت إسرائيل في ختام تقييم للأوضاع الأمنية اليوم وبموافقة السلطة السياسية، قررت توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلا بحريا اعتبارا من صباح اليوم، كما سيتاح إدخال معدات وبضائع وتسهيل للتصدير والاستيراد بين القطاع وإسرائيل اعتبارا من يوم الأحد المقبل. في الأردن، أصدرت الحكومة قرارات تدخل حيز التنفيذ بداية شهر آب أغسطس المقبل بشأن عودة العمل على معبر جابر الحدود مع سوريا بشكل شبه عادي، بما يسمح للحافلات والمركبات بالعبور إلى الجانب السوري والعودة منه، كما يسمح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. لبنانيا، وسط الظروف التي يعيشها لبنان، شدد قائد الجيش العماد جوزيف عون اليوم على عدم السماح بإغراق البلد في الفوضى وزعزعة أمنه واستقراره. جاءت كلمة عون بمناسبة العيد 76 للجيش وغدا زيارة قام بها إلى القاهرة. من بيروت، نولة نصيف.
بعد استقباله الرسمي في باريس، أتت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لمصر ومقابلته الرئيس عبد الفتاح السيسي لتضيء في خضم الأزمة السياسية الخانقة في البلاد على دور قائد الجيش الذي يتنقل بين الدول طلبا لدعم المؤسسة العسكرية الواقعة تحت عجز الضائقة الاجتماعية والمعيشية الصعبة. وبمقدار ما انطوت تحركات عون على جانب المساعدات الاجتماعية، كان يحظى من الدول التي يزورها بتأكيد وقوفها إلى جانب الجيش اللبناني ودعمه، وهو ما شدد عليه السيسي مثمنا دوره في الحفاظ على الاستقرار والتوازن في إطار ما تمثله الجيوش الوطنية كعمود فقري ضامن لاستقرار الدول، كما قال الرئيس المصري. وهو أيضا ما سمعه العماد عون في أيار الفائت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشددا على أهمية دعم المؤسسة العسكرية لضمان استقرار لبنان. ورغم طابعي المساعدات والتعاون اللذين يضفيهما تحرك العماد عون، إلا أن اقتراب نهاية ولاية الرئيس ميشيل عون بعد سنة يفتح باب التكهن قائد الجيش كمرشح طبيعي للمنصب في مرحلة لم تصب المؤسسة العسكرية السمعة السياسية والأخلاقية السيئة الدولية التي لحقت بالطبقة السياسية. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
وفي انتظار استئناف مشاورات اختيار أسماء الحكومة الجديدة الاثنين المقبل، استبعد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي استبعد أمس إمكانية تشكيل الحكومة قبل 4 أغسطس المقبل ذكرا انفجار مرفأ بيروت. فهل يمكن أن تشهد التشكيل تأخيرا بالفعل؟ سؤال طرحناه على عادل يمين المحامي والكاتب السياسي اللبناني.
لا نستطيع بعد أن نتحدث عن تأخير والمهل الطبيعية في لبنان بتأليف الحكومات، عادة لا تقل عن 1 أو 40 يوما، والفارق أن المرحلة السابقة اتسمت بقلة الجدية في مساعي التأليف من قبل الرئيس سعد الحريري. نجيب ميقاتي من حيث الأسلوب والشكل فهو يعتمد وتيرة متسارعة ومكثفة في اللقاءات والتشاور مع رئيس الجمهورية، فإذا تم اعتماد مبدأ المعيار الواحد يسهل القسم الأكبر من المشكلة. كما أن اختيار الاختصاصيين المستقلين لا يمكن أن يكون حكرا على رئيس الحكومة.
كان هذا مقتطف من حديث عادل يمين المحامي والكاتب السياسي اللبناني خلال فقرة نقاش مونت كارلو الدولية، تجدونها على موقعنا www.mc-dualia.com. على صعيد آخر في لبنان، أعلن الرئيس ميشيل عون اليوم استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه، وفق ما جاء في صفحة الرئاسة على موقع تويتر. في الشأن العراقي ودائما على أثير مونت كارلو الدولية، تواصل القيادة العسكرية المشتركة تحقيقاتها بشأن سقوط مروحية ومقتل طاقمها أمس في طوس خرماتو بمحافظة كركوك شمالي العراق، وتباشر التحقيقات لجنة ثلاثية مشكلة من المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية. ما هي مهمتها وأبرز ما توصلت إليه؟ باسل محمد من بغداد.
مهمة هذه لجنة التحقيق هو معرفة كيف تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من إسقاط المروحية العراقية، أي سلاح استخدم في إسقاط المروحية، هل السلاح هو قديم تم السيطرة عليه أو الاستحواذ عليه في العام 2014 عندما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من العراق، أم أن السلاح المستخدم هو سلاح متطور جرى الحصول عليه حديثا. قيادة عمليات كركوك قالت أن الفرضية استخدام أسلحة خفيفة في سقوط المروحية العراقية هي فرضية مستبعدة، وتحدثت عن إمكانية وجود أسلحة حديثة بالتحديد صاروخ أرض جو قصير المدى تم إسقاط المروحية بهذا الصاروخ. هذا التطور مهم ساعد لأنه يكشف عن تطور في قدرات الدول الإسلامية، وهذا الملف له تداعيات على ملفات سياسية أخرى مثل ملف الانتخابات وملف انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
باسل محمد مراسل مونت كارلو الدولية في بغداد، عندما كان في مداخلة معنا خلال نشرة الظهيرة في فقرة مباشر مع مراسل. إلى إيران، حيث اتهم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طهران اليوم بتأخير استئناف المحادثات في فيينا المتعلقة بإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشددا على أن خيار إحياء هذا الاتفاق لن يكون متاحا إلى الأبد، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. التفاصيل معك طارق القاعي.
اتهامات مضادة تتبادلها إيران والدول الغربية حيال التأخر الحاصل في استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا. وآخر هذه الاتهامات جاءت على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة مع مجلة داه شبيغل، عبر فيها عن زعاجه المتزايد من هذا التأخر ومن ابتعاد طهران أكثر فأكثر عن عناصر الاتفاق الأساسية كما جاء في حديث ماس. وكانت إيران قد عزت توقف المحادثات إلى تغير الإدارة بعد انتخاب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي واستلامه مهامه بشكل رسمي مطلع شهر أغسطس القادم. ومن هنا فقد أمل ماس في المقابلة بحصول عودة إلى الاتفاق، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الجميع، ليضيف بأن هذا الخيار لن يكون متاحا إلى الأبد. أما الجانب الإيراني فكان قد أشار عبر المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي إلى أن الولايات المتحدة تطالب خلال مفاوضات فيينا بإدراج بند جديد في الاتفاق النووي يتضمن موافقة طهران على التفاوض بشأن ملفات أخرى في المستقبل كالملف الإقليمي أو الصاروخي، لتعتبر إيران أن هذه القضايا غير مرتبطة بالملف النووي.
إيران متهمة أيضا بالوقوف وراء هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة قبالة ساحل عمان أمس، وهذه الناقلة تشغلها شركة زودياك مايرتايم المملوكة لإسرائيل، والتي تقول إنها تبحر حاليا تحت حماية البحرية الأمريكية. إلى أفغانستان أو الشأن الأفغاني، حيث وصلت اليوم أول دفعة من المترجمين الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأمريكي في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة، ويبلغ عددهم نحو 200 شخص من أصل عشرات الألاف من الذين تعهدت واشنطن بإجلائهم من أفغانستان لحمايتهم من انتقام محتمل لحركة طالبان، وسط انسحاب آخر القوات الأجنبية من أفغانستان في نهاية شهر أب أغسطس المقبل. نسيمة جنجية والتفاصيل.
221 شخصا بينهم عشرات الأطفال والرضع شكلوا أول دفعة للأفغان الذين حصلوا على تأشيرات بموجب برنامج الهجرة الخاصة، وبعد استكمال إجراءات صحية سيتم إرسالهم إلى منازل جديدة في أنحاء الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن خاطبهم قائلا: مرحبا بكم في بيتكم، ووصف الحدث بالمحطة المهمة في وقت تواصل بلاده الوفاء بوعودها لآلاف المواطنين الأفغان حسب تعبيره. ويقدر عدد الأفغان المتعاونين مع واشنطن طوال السنوات العشرين الماضية والمهددين بانتقام طالبان بنحو 100,000 شخص بعد احتساب أفراد عائلاتهم، ويفترض إجلاؤهم بموجب ما تسمى بعملية ملجأ الحلفاء. دول مضيفة قد تستقبل جزءا منهم لحين صدور تأشيراتهم لدخول الأراضي الأمريكية، لكن العملية قد تستغرق وقتا طويلا. العديد من الخبراء حاسمون في استنتاجاتهم حول ما وصفوه بإخفاق المهمة الأمريكية في أفغانستان، والسبب بحسب تقديرهم هو انتهاج استراتيجيات عسكرية قصيرة المدى بدلا من بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية.
على صعيد آخر، نددت الأمم المتحدة اليوم بتعرض مكاتبها لهجوم في مدينة هرات الكبيرة في غرب أفغانستان، حيث تدور حولها اشتباكات بين طالبان والقوات الأفغانية ما أودى بحياة شرطي أفغاني. في السودان، يحل وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة زائرا للعاصمة الخرطوم لمدة يومين بعد أن أنهى زيارة إلى إثيوبيا، وذلك في محاولة لإقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا. في ليبيا، انتقد سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي الأوضاع في بلاده، واصفا ما يجري بالفشل والمهزلة وسط استمرار تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء. كما ألمح سيف الإسلام في حوار حصري مع صحيفة نيويورك تايمز إلى نيته الترشح في الانتخابات المقبلة في ظل حنين الشعب لحقبة والده. تونسيا، ما زال الشارع يترقب الخارطة السياسية التي سيخرج بها الرئيس قيس سعيد، الذي كانت آخر إجراءاته تكليف مستشاره لشؤون الأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. تفاصيل أكثر مع ثامر الزغلامي.
ما زال التونسيون ينتظرون الخطوات المقبلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها على خلفية تفاقم الأزمات الصحية والاقتصادية والسياسية في البلاد. الرئيس بادر إلى تعيين رضا غرسلاوي أحد المقربين من رئاسة الجمهورية في منصب وزير الداخلية. الغرسلاوي ذو الخلفية الأمنية عمل مستشارا للأمن القومي لرئيس الجمهورية. في الأثناء، يعكف اتحاد الشغل على صياغة مقترح لخارطة طريق لعرضها على رئيس الجمهورية. الاتحاد أكبر منظمة النقابية في البلاد طلب سعيد بتحديد أجل الأوضاع الاستثنائية ومعالجة الأزمات الصحية والمالية. حركة النهضة على لسان رئيسها راشد الغنوشي أبدت استعدادها لتقديم أي تنازلات مقابل العودة للعمل بمؤسسات الدولة. هذا وباشر القضاء التونسي التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد والاحتكار في خطوة كان وعد بها قيس سعيد التونسيين. أوضاع صعبة تمر بها البلاد، انقسام في الشارع التونسي حول جدوى القرارات التي اتخذها الرئيس في ظل تواصل الأزمات الصحية وارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
سنكون مع تفاصيل أكثر عند 5:30 في نقاش مونتي كارلو الدولية حول الملف التونسي، ونختم بملف فيروس كورونا. فبعد أن عاد الاقتصاد للنمو في دول مثل فرنسا وألمانيا، دول أخرى ربما تواجه أضرار الانكماش الاقتصادي على ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الوباء الأيوب.
ستكون فادحة وخارج الحسبان العواقب الاقتصادية والنفسية المصاحبة لإعادة فرض الحجر الصحي للمرة الثالثة أو الرابعة في كثير من مناطق العالم، على غرار جزيرة المارتينيك الفرنسية التي تدخل بدءا من هذه الليلة في قيود حظر التجول لثلاثة أسابيع. صحيح أن حركة التجارة العالمية تعافت بشكل أسرع من المتوقع منذ النصف الثاني من عام 2020، إلا أن الصورة الوردية للتعافي تخفي خلفها فوارق مهولة، إذ أن الأداء التجاري يتباين بشكل حاد من منطقة إلى أخرى. فمعدل الركود الاقتصادي بمنطقة اليورو مثلا جاء عن شهر يوليو الجاري بنسبة 2.2%، وإذا كان حجم تجارة البضائع في العالم تجاوز في وقت سابق من هذا العام المستوى الذي كان عليه قبل الجائحة، غير أن تجارة الخدمات تواجه صعوبة في التعافي من جراء القيود التي ما زالت مفروضة أو يعاد فرضها من جديد، ما ينعكس سلبا على السفر والنقل، علما بأن الأعباء النفسية التي ترتبت عن قيود الجائحة وما زالت حاضرة بثقلها ستتفاقم أكثر فأكثر لدى الكبار والصغار.
في ختام النشرة أبرز ما جاء فيها: أول دفعة من المترجمين الأفغان الذين عملوا حساب الجيش الأمريكي يصلون في رحلة جوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. القيادة العسكرية المشتركة في العراق تواصل تحقيقاتها بشأن سقوط مروحية في طوز خرباتو بمحافظة كركوك. وزير الخارجية الألمانية يتهم طهران بتأخير استئناف المحادثات في